الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فنبدأ بالمسألة الأولى. قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. مقصود بهذا مسألة طرحها بعض أهل الحديث، وهي مسألة هل يسوغ أن يقول إنسان حدثنا مكان حدثني والعكس كذلك. أكثر أهل العلم أنه لا حرج في ذلك، لأن المعنى واحد ولا يخل ذلك برواية الحديث. بينما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن سعيد القطان ذكر ما هو الأكمل والأولى والأفضل، وهو أن يلتزم الراوي لفظ شيخه أو لفظ صاحب الكتاب. إذا قال حدثنا يروي حدثنا، إذا قال حدثني يقول حدثني. قال الإمام أحمد: اتبع لفظ الشيخ، اتبع لفظ الشيخ ولا تعده. يقصد في حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا. وسأل علي بن المديني يحيى ابن سعيد القطان عن هذه المسألة: حدثني فلان وحدثنا فلان، هل حدثنا وحدثني عندك سواء؟ فقال: ما هما سواء؟ إذا قال حدثني فلا يعجبني أن يقول حدثنا. قوله فلا يعجبني هذا الدلالة على ما هو الأولى والأكمل والأفضل، لأنه ولا شك أن نقل الكلام لحروفه أولى من نقله بمعناه، ونقل الكلام بلفظ المتكلم أولى من التصرف فيه ولو بشيء يسير، هذا لا شك فيه. لكن هل يأثم من يفعل ذلك أو يكون مخطئا؟ الجواب لا. إذن هذا من يحيى بن سعيد، والإمام محمول على يا شيخوان على الاستحباب لا على الإيجاب، يستحب ولا يجب. بل على قول الجمهور أنه إذا قال عن مكان حدثنا فلا حرج، لأنه كما تقدم معنا كل من ألفاظ التحمل والأداء، إلا عند الموصوف بالإكثار من التدليس وفحش منه ذلك وكان من الضعفاء. فهنا يحترز من قوله عن، وهذا غير موجود الحمد لله تعالى في الأئمة الكبار مطلقا. والكلام الذي نقرأه في بعض كتب التراجم لأن فلان فاحش التدليس، هذا لا ليس بصحيح، خاصة فيما نقل عن ابن جريج مثلا، قيل عنه فاحش التدليس. لا أعلم أحد من الأئمة الكبار من القرون الثلاثة جزم بهذا عن ابن جريج، بل لم يزالوا يخرجون أحاديث ابن جريج معنعنة، وهذه جملة غفيرة كبيرة في الصحيحين منها. ولم يمتنع أحد من أصحاب الكتب المعتبرة من التخريج للجريج وهو يعنعن. وهذا ما قد تقدم بحثنا مرارا، وأن قضية التدليس غير قضية العنعة، لكن أتكلم الآن عن وصف ابن جريج بالفحش في التدليس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره بعضهم أن يزيد في أنقاد الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، بمعنى مما يطول العبارة في الكتابة وعلى الحافظ كذلك. فلا يسوغ أن تقول مثلا حدثنا فلان المعروف بأبي فلان وبأبي فلان وبأبي فلان والمشهور كذا وكذا 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 والمولود سنة كذا واللي توفى، هذا من تطويل العبارة، ولهذا لم يستعمل هذا الأئمة في كتبهم، هذا أشهر من أن يذكر. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى وقف على من يفعل مثل هذا فذكر هذه المسألة احترازا منها، وأن هذا ليس لم يكن هديا للمتقدمين في رواية الأحاديث. لكن نعم، إذا سئل عن الراوي عرف هذا الراوي بالكنية أو ببعض الألقاب والأوصاف وذكر تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، هذا ما يتعلق بالتراجم، أما عند الرواية فلا يذكر ذلك. قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير تصنيفه، وهذا كلام فيه ضعف. هذه الصلاحات لا يسوغ التشديد فيها، وزال السلف يتوسعون في مثل هذه المسائل. تقدم معنا أن هذا على وجه الاستحسان لا حرج فيه، فلا شك أن يتم بشيء على حروف أولى من التغيير في ذلك، والأمر في هذا قريب جدا ما لم يقع في ذلك تحريف واضح أو كذب، فهذا يحترز منه، أما ما دعت إليه الحاجة فلا حرج منه مطلقا. قوله: أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، وهذا قد رخص فيه جماعة من السلف وكرهه آخرون. فالصواب الواز ولكن كما تقدم مرارا الإتيان به على وجهه أو لا، لكن إذا لم يفعل لا تتريب عليه في ذلك. قوله: ولا يسوغ تغيير ذلك، هذا اختيار الشيخ. قوله: ولا يسوغ، ليس هذا من باب التحريم، ليس المقصود بأن هذا حرام، وإن هذا اختيار الشيخ وخالفه في ذلك آخرون. قوله: إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث متفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر أمثل على هذا صحيفة همام ابن منبه، وقد ساقها الإمام أحمد بطولها، وقطعها الإمام مسلم في صحيح في مواضع. وقد اختلفوا في عدد أحاديثه، منهم من قال تبلغ 138 حديثا، منهم من قال تصل إلى 142 حديثا، والأشهر أن 138 حديثا. قطعها مسلم في صحيحه، وذكر الإمام أحمد كاملة كما تقدم، وسيأتي تكرير هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل في المسألة الثالثة في كلام المؤلف. إذن هذا الأسلوب ذكر المؤلف منه مما يتسمح فيه ويتجاوز فيه، يعني ما يكرر الإسناد كل مرة، يقول وبه وبه وبه، أي بنفس الإسناد المتقدم دون أن يعيده، مع أن الراوي روى الحديث بإسناد واحد طويلا كاملا لم يقطعه. وتقطيع الحديث مذهب لبعض أهل العلم، سيأتي معنا تقريره بإذن الله تعالى. قال المسألة الثانية: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأ علي أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو مما بالرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. هذا التسمح هو المشهور عند عامة الأئمة، تقدم معنا كلام البخاري، كلام الحميدي، كلام الترمذي في ذلك، وأن الأمر عندهم في ذلك واسع، وأنهم جوزوا أن تقول فيما قرئ عليه تقول حدثنا فلان، وقد ذكرنا نصوص أقوال فيما تقدم. قال الترمذي: كنا عند أبي مصعب فقرئ عليه بعض حديثه فقلت له كيف نقول، فقال قل حدثنا أبو مصعب. لاحظ الآن هذه القراءة، سألوا الشيخ ماذا نقول، كيف نروي، هل نقول قراءة على الشيخ، قال قل حدثنا. علم أن هذه الألفاظ لا تؤثر أصلا في إسناد الحديث، ويكون من ألفاظ الأداء المقبولة عند الأئمة، وكما تقدم معنا مرارا الأئمة ما كانوا يدققون في مثل هذه المسائل، كانت همتهم مصروفة إلى تحديد علة الحديث ومعرفة رجال الحديث، ثم يصلوا بعد ذلك إلى صحة الحديث من ضعف، هذه الهمة كانت عندهم. أما قضية حدثنا وقلت وسمعت عنه وكذا، هذه المسائل ما كانوا يهتمون لها كثيرا. لكن لما انقطع كما تقدم معنا زمن الرواية، أصبح الانشغال بمثل هذا يعني ليس بالشأن الكبير، لأنه أمر قد فرغ منه، فتفرغ الأئمة بعد ذلك لما يسمى بالترف العلمي، بالترف العلمي يعني النظر فيما وراء ذلك، هذا خلاص ضبط وعلم. مثل شخص عام مثلا يجرد المختصرات كلها ثم يجرد المطولات، الآن ستوق نفسه مثلا إلى معرفة شيء أوسع من هذا، فيدخل مثلا كتب الأشعار ينظر الشواهد وكذا، هذا يسمى بالترف العلمي، وجوده كمال للشخص وسعة معرفة، وعدمه لا يضره ولا يؤثر بعلميته وتأصيله في المسائل. قال ابن جريج رحمه الله: قرأت على عطاء ابن أبي رباح فقلت له كيف أقول، فقال قل حدثنا. وهذا مذهب كما تقدم معنا البخاري والحميدي وسفيان بن عيينة وجماعة كبيرة من أهل الحديث. ذكر القاضي عياض كلاما جميلا في الإلماع عن الإمام مالك أنه قال: السماع عندنا على ثلاثة أضرب، السماع عندنا على ثلاثة أضرب، أولها قراءة على العالم، سماه يا شيخوان سماعا، لاحظ قراءتك على العالم سماه سماعا. قال الثاني قراءته عليك، أيضا سماه سماعا. قال الثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول اروه عني، هذا سماه مالك أيضا سماعا، معنى هذه إجازة، يقول خذ اروي، سماه الإمام مالك إجازة سماعا، وهذا كله يدل على أن هذه الألفاظ كانت في أساء عند الأئمة المتقدمين، وذهب كثير من أهل المشرق إلى أن الإجازة درجة أدنى من درجة السماع، لكن لم يكن معروفا عند الأئمة الكبار. المسألة الثالثة: قال إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العرف جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصرف السائغ. همام هذا هو ابن منبه الصنعاني من أهل اليمن ومن أجل علماء تلك البلاد، تابعي جليل رفيع القدر رحمه الله تعالى، مات سنة 32 و100، له نسخة مشهورة عن البخاري رحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أبو مسهر فهو المعروف بالدمشقي واسمه عبد الأعلى، كان من أئمة السنة حتى إنه حبس على القول بخلق القرآن حتى مات مسجونا رحمه الله تعالى، ولم يتراجع عن قوله. مات سنة 218. المؤلف يقول: فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، أي إذا حافظ على الألفاظ بنفسها جاز هذا اتفاقا، لا حرج في ذلك. وهذه النسخة أي صحيفة همام رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وروى بعضها البخاري ومسلم. وممن كان يحافظ على الألفاظ في الرواية الإمام مسلم، فكان يقول حين يذكر الإسناد إلى همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر أحاديث منها، يعني يحيل على الصحيفة. لكن هذا غير واجب ولا يلزم، هو أكمل وأفضل لكنه لا يلزم. ولهذا البخاري قطع الصحيفة وروى الأحاديث مباشرة. قال المحققون على الترخيص في التصريف السائر، يعني هذا من التصرف الذي لا غبار عليه إذا قطع الحديث وذكره. مسألة الرابعة، مسألة اختصار الحديث. قال فيها: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل بالمعنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. هذه المسألة الرابعة، مسألة تقديم المتن على الإسناد، مسألة تقطيع الحديث، كل هذا من الترخيص الذي جوزه أهل العلم. والمثال الذي ذكر المؤلف لا وجود له، وإنما هم باب التمثيل فقط، وإلا ليس هناك في كتب الحديث ذكر حديث الندم توبة ثم إلحاقه بالإسناد. الموجود ذكره في إسناده ثم ذكر متنه. فقد روى عبد الكريم الجزري عن ابن أبي مريم عن عبد الله بن معقل، وابن أبي مريم هذا ليس هو أبو بكر، هذا زياد بن أبي مريم. قال عبد الله بن معقل: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. يمكن التمثيل لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى بما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه به. لاحظوا الآن ذكر المتن ثم ألحقه بماذا؟ بالإسناد. فعند الراوي لم يقل هذا، الراوي الذي روى هذا الخبر ذكر الإسناد ثم ذكر كلام علي رضي الله عنه. ومن أشهر من ورد عنه تقطيع الحديث البخاري رحمه الله تعالى، فقد فعل هذا في مواضع غثيرة جدا في صحيحه، وهذا سبب تكرار الأحاديث في صحيح البخاري. ولكن ينبغي أن يعلم أن البخاري لا يكاد يكرر حديثا إلا مع فائدة فيه، غالبا تكون في الإسناد، إما أن يغير شيخه، يعني الحديث يكون عنده من 10 طرق مثلا، فيروي من الطريق الأول عن شيخه فلان فيقطع جزء من الحديث ويذكره، في الرواية الثانية يروي عن شيخ آخر، وربما يكون هناك متابعات وشواهد، بمعنى أنه لا تكاد تخلو من فائدة إما فقهية أو حديثية في تكرير البخاري للروايات. المسألة الخامسة، ألا إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز الحافظ المميز الألفاظ فإن اختلف اللفظ قال نحو أو قال المعنى أو نحو منه؟ هذه اللفظة، هذه مسألة الأمر فيها قريب حقيقة، لكننا نذكره من باب تحقيق مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لا شك أن لفظة مثله ليست كلفظة نحوه، لأن نحوه توحي بأنك تريد المعنى أو أنك تريد شيئا قريبا منه، أما المثلية فهي المطابقة. هذا الفرق بين اللفظين، ولهذا فرق بعض المحققين في مسائل الأسماء والصفات بين المثلية والتشابه، فقال الله جل وعلا لم يقل لا يشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، لأن المشابهة قدر مشترك، قد يكون كلي وقد يكون جزئي. ليس هذا هو المنفي، المنفي المثلية، يعني مهما يكون عندك من بعض الصفات التي تشارك فيها الخالق في المسمى فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. العين عين وعين، لكن هل عين المخلوق كعين الخالق؟ إذن هذه المثلية الذي يتكلم عن المؤلفون رحمه الله تعالى، أي إذا قلت مثله، الأصل أن تكون عبارتك التي نقلتها مطابقة تماما لقول الراوي. أما إذا كان عندك نوع شك في تدقيق اللفظ وأردت أن تروي بالمعنى أو قريبا منه فتقول بنحوه، وهذا الفرق بين مثله وبنحوه. كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الخامسة حقيقة في نوع يعني اضطراب، ولهذا لعلنا نقرأ كلام ابن دقيق العيد من أصل الكتاب، يتقدم معنا أن هذا الكتاب مختصر من كتاب ابن دقيق العيد المعروف بالمقترح. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز أن يروي هذا الثاني بلفظ الأول؟ الظاهر أنه لا يجوز، وهو محكي عن شعبة أنه كان لا يجيز ذلك، وحكى عن بعضهم أنه يجيزه إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإذا لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. قلت الحديث برضو إلى ابن دقيق العيد رحمه الله: ويشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله نحوه، مثله أو نحوه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في الاقتراح. وهذا التدقيق هو قول طائفة من المحدثين، فالأمر بذلك كما تقدم واسع وقريب، لا سيما عند الجمهور الذين يقولون بجواز رواية الحديث بالمعنى. إذا جاز أصلا رواية الحديث بالمعنى فليس هناك إشكالية أن تقول بمثله أو بنحوه بهذا الاعتبار، لكن كما تقدم معنا مرة أن الأولى والأكمل والأفضل أن يفرق الإنسان من لفظة بمثله ولفظة نحوه، فإذا قال بنحوه قصد المقاربة أو المعنى، وإذا قال بمثله أي هو قد ضبط الحروف ونقلها على وجهها. قال حاكم رحمه الله تعالى: يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد ويحل نحوه إذا كان بمعناه. هذا الكلام لم يقر عليه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. المسألة السادسة قال إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث عن أصل شيخه. هذه المسألة السادسة من مسائل المؤلف، وهي آخر المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. نرجع لكلام أيضا ابن دقيق لكي نتبين كلام الذهبي هنا. قال ابن دقيق إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهم، لاحظ الفرق بين العبارتين الآن، وهناك أطلق قال في المذاكرة عموما ما تقبل لأن فيها نوع وهم، وابن دقيق ما أراد هذا، أراد إذا كان هناك مذاكرة فيها نوع وهم، لكن إذا جلس أحد الحفاظ مع الآخر ويريدون أن يراجعوا له كما كان يجلس أبو حاتم مع أبي زرعة مثلا ويتساءلان، ويجلس ثالثا لهما عبد الرحمن بن أبي حاتم فيسأل تارة والده ويسأل تارة أبا زرعة، هذا مجلس مذاكرة قوي، وكتاب العلل ابن أبي حاتم كله من هذا القبيل ومن هذا الضرب، هذا مذاكرة يعتبر. كلام دقيق واضح، يقول إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهم مثل ما يحدث فيه، مثل ما يحدث به في حالة المذاكرة، فليقل حدثنا فلان مذاكرة، أي يقع في بعض أحوال المذاكرة نوع وهم، بمعنى العالم يكون مستحضر مجمل ما قيل في المسألة، لكن قد تعجب عنه بعض الألفاظ بتدقيقها أو بعض الأقوال في هذه المسألة، فيتذاكر مع الآخر بكلام مختصر. هنا لا يحتمل أن نقول هذا مجلس مذاكرة وتدقيق وبحث لهذه المسألة بحثا تحقيقيا. قال فليقل حدثنا فلان مذاكرة، هذا الاحتراز، إذا شعر أن المذاكرة فيها نوع وهم يقول حدثنا فلان مذاكرة، لأن الحفظ والمذاكرة تقع فيها المساهلة، هذا كله كلام دقيق، يقول لأن الحفظ والمذاكرة تقع فيهما المساهلة، هذا لفظه. الكلام كله كما تقدم أنا كان قويا الفائدة في زمان التحمل والرواية، أما الآن باب العلم بالشيء لكن في هذا الفصول المداخل أهم إليه قليل حقيقة. قول وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من غلط إلى آخره، ايضا ننقل عبارة ابن دقيق فهي اصرح وابين للمطلوب. قال رحمه الله تعالى قال فان لم يفعل ذلك، أي أن يبين أنه سمع قبل المقابلة، فإن علم من نفسه كثرة النسيان والخطأ لم يروي ذلك بوجه إلا بعد المقابلة أو بعد بيان آخر بكثرة الخطأ في الكتابة، المقابلة يعني مقابلة النسخ بعضها البعض الآخر، أو مقابلة نسخة الطالب مع شيخه، أو أن يعرض ما كتب على شيخه، قال وإن كان تغلب الصحة على الكتابة فقد يقال إن الظاهر عدم التغيير في ذلك, يعني إذا كان يغلب أنه ضبط ما كتب فهذا مقبول ويروى كذلك. قال فقد يقال إن الظاهر عدم التغيير والمخالفة بعد الاطلاع على ما في الأصل, ويكون البيان مستحبا, وقد يقال إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب على وفق الأصل حتى يتحقق ذلك بالمقابل. هذا كله من جهة معرفة هل ضبط التلميذ هذه الرواية عن شيخه أم لا, وهل يلزم أن يقابل التلميذ الرواية مع نسخة شيخه, هذا يختلف بأحوال التلاميذ. فالضابط الثقة المتقن المجيد لما للكتاب الذي يعد الحروف والألفاظ, هذا لا شك أن الأئمة ما زالوا يتقبلون كتبهم ونسخهم على وجهه. وقد تقدم مع نسخة أبي مسهر ونسخة همام ابن منبه, ما زال الأئمة ينقلونها ويتناقلونها عنهما. انتقل المؤلف الآن إلى آداب المحدث. قال تصحيح النية من طالب العلم متعين, فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. وإن طلبه لله وللعمل به ولقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب, وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم, فلعل النية أن يرزقها الله بعد. يتكلم الله رحمه الله تعالى عن قضية الإخلاص, والإخلاص هو مركب الخلاص, فمن أراد النجاة فلا نجاة إلا بالإخلاص والمتابعة, ومن طلب شيئا من هذا العلم يريد به الرياء والسمعة فقد ضيع حظه. ولهذا ينبغي العبد أن يتعاهد نيته بين فينة وأخرى. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته فشركه, رجل مسلم من حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد, فذكر أشرف أنواع الناس الثلاثة: شهيد, قارئ عالم القرآن, ومتصدق منفق باذل. ما انتفعوا بهذا مطلقا, لماذا؟ أنهم أرادوا به الرياء والسمعة, نسأل الله العافية والسلام. وهذا أسوأ أحوال طالب العلم, أن تكون همته مصروفة للرياء والسمعة. كيف تكون النقل الأفهم؟
هذا أسوأ أحوال التابعين، تكون يده مصروفة للرياء والسمع.
نعم، الرياء والسمع، ولهذا السلف كانوا يعالجون نواياهم بشدة كي يخلصوها من هذا الداء، لأنه هو أخطر شيء يحبط العمل ويفسده، نسأل الله العافية والسلامة. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. السلام عليكم. لكن ما قادر والله، يعني في الدرس هذول بديت أقول شوية. وأنا الآن أقول شيء متأخر شديد في الموضوع. قال ابن مبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ونقل بقليل من هذا المعنى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فيه: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء واطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. هذا أول شيء، إذا صارت همتك مصروفة للإخلاص وهذا هو الأصل، أولا عليك أن تقطع عنق الطمع بسكين اليأس، لا تطمع في الناس مطلقا. وهذا معنى كلام الأئمة: يستوي عندك المدح والذم والقلة والكثرة، لأن تريد ذلك وجه الله جل وعلا. كان عطاء بن أبي رباح من أعلم أهل زمانه، بل كان بعض الصحابة يتعجبون: تسألوننا وفيكم عطاء؟ ومع ذلك ما تجلس إليه إلا أربعة، وما من أحد في زمان إلا هو محتاج لعلم عطاء رحمه الله تعالى. قال: فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. شوف، إذا رأيت إنسان عاشق للدنيا كيف عظيم زهده في الآخرة؟ أن تكون على النقيض تماما، كما هو عاشق للدنيا زاهد في الآخرة، أنت يعكس المسألة تماما. اجعل نفسك عاشق الآخرة زاهد في الدنيا وحطامها، فلا تلتفت لذلك مطلقا ولا تكترث له، لأن هم الطالب العلم الأصل في أنه مصروفة إلى رفع الجهل عن نفسه ونفع آخرين، والأمر معروف النهي عن المنكر لينال رضوان الله سبحانه وتعالى، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما شاوي المؤلف، فإن أهل حديثهم أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فمجالسهم كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سماك بن حرب رحمه الله: ضربنا هذا الأمر لا نريد به الله. يعني النية في الأصل لطلب العلم، يريدون ذات العلم، يفرحون بهذا العلم، كل ما أوتوا منه مزيدا فرحوا به، بمعنى أن النية في الأصل لم تكن محققة أنه لله، لكن أحبوه، أحبوا هذا العلم. قال: فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. ولهذا هذا كلام المؤلف هنا يقول، قال نعم، يقول: وإن كان طلب لفرط المحبة فيه مع قطع النظر على الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وهذا حصل مع كثير من الأئمة. قال إمام أحمد: وقد سئل: طلبت العلم لله؟ قال: أما لله فصعب. الله المستعان. أما لله فصعب، ولكنه شيء حبب إليه. فما أحد ما يلزم يقول طلبت العلم أريد ذلك وجه الله جل وعلا. وهذا إنسان رفعه الله إلى أن نودي بإمام أهل السنة والجماعة، يقول لله صعب، ما يلزم، ما يستطيع أقول لله، لكن شيء أحببناه فبذلنا وسعنا في طلبه. وقال بعض أئمة السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ليس لغير الله يعني رياء وسمعة، لا، يعني ما التفت الهمة إلى تحقيق ذلك، لكن أحبوه وبدأوا يطلبونه، يعلمون هذا علم الكتاب والسنة، ويعلمون هذا مما يقرب العبد إلى الله جل وعلا، لكن قضية تحقيق هل هذا لله حقيقة، هل ممشاك هذا للدرس لله عز وجل، هل جلوسك في الحلقة لله خالص، ما عندك أي همة في شيء آخر، هذا ما التفتوا إليه. لكن بعد ذلك رزقهم جل وعلا الانتباه لهذه المسألة، فهم لا يطلبونه لا رياء ولا سمعة ولا بحثا عن منصب. قال شيخنا سليمان: فجماعة من أئمة السلف كانوا يحبون العلم كحب الرجل للزوجة، بل يحبون ذلك أعظم من حب المباحات والمستلذات الأخرى. قال: ويحكى عن الشافعي ويحكى عن غيره أيضا أنه يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. قال المؤلف: وأيضا من طلب العلم الآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. الله العافية والسلام. جعل هذه علامة وهذه علامة، يعني إذا العلم كساك خشية وتعظيما لله وخوف ووقوف عند حدوده سبحانه وتعالى وتواضع الخلق، فاعلم أنك قد انتفعت بهذا العلم. أما إذا زادك هذا العلم تجبرا وتكبرا على الناس وازدراء للآخرين، فاعلم أن هذا العلم استفدت منه شيئا، بل صار وبالا عليك، نسأل الله العافية والسلام. الكلام المؤلف رحمه الله تعالى نجد أن أحوال الناس على ثلاثة أحوال: منهم من أراد العلم للرياء، وهذا تقدم الكلام فيه، منهم من أراد العلم حبا لذاته، فهذا يرزق النية الصالحة بإذن الله عز وجل. ومنهم من أراد العلم للمنصب، ما يريد رياء لكن يريده ليحصل منصبا، وهذا لا شك أنه مذموم. لأنه داخل في عمو طلب العلم لحطام الحياة الدنيا، وإن كان بعض أهل العلم جوزه، وهناك من يخلط بين الرياء وإرادة المنصب، هذا موجود أيضا. صلى الله عليه وسلم. قال بعض أئمة السلف: كنت أقيس الناس بعلمي فأرجح بهم. يعني يقول إذا نظرت إلى علم أرني أكثر من الناس علم. يقول: وحين قستهم بعملي رجحوا علي. تأمل الآن، في بعض الأوامر يعمل أعمال أفضل بكثير من طالب العلم، يصل الرحم ويطعم الطعام ويصوم يقوم الليل وأفعال كثيرة جدا. يعني يقول: عندما نقيسهم بعلمنا نحن نرجح عليهم، عندما نقيس أعمالهم بأعمالنا هم يرجحون علينا. قال: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوآها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا الحديث رواه قريب من 24 صحابيا، واللفظ الذي ذكره هنا المؤلف هو لفظ سنن الدارمي رحمه الله تعالى. قد رواه الترمذي في جامعه من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى نظر يعني يا إخوان نعم وبهج. ولكن ينبغي أن يتنبه أنه لا ينال مثل هذا إلا بالاحتساب في التحديث، يعني يحتسب حقيقة يريد وجه الله جل وعلا كما تقدم، لا يريد رياء، لا يريد سمعة، لا يريد ثناء، لا يريد منصب، لا يريد منزلة عند الناس. هو همته منصرفة إلى أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد له الشرف في ذلك، له الكرامة في ذلك، إذ جعل رجله على مؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشعر المنة لمن؟ لله. المنة لجل وعلا اختاره أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحديث أو كثر، المهم الله جل وعلا ارتضاه أن يبلغ دين الله عز وجل. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: واصبر نفسك ولا تمدن عينيك. يعني هذا الأمر مما يحتسب فيه ويصبر الإنسان نفسه لأجله، هذا مقام عظيم، هذا مقام الأنبياء والمرسلين. عندما تجلس لناس تعلمهم هكذا كان الأنبياء يجلسون للناس ليعلموهم، وما كانوا يفرقون بين رفيع ووضيع، العلم يبذلونه لكل الناس، يخاطبون به الجارية ويخاطبون به الأعرابي ويخاطبون الصاحب القريب والبعيد، كلهم يذرون لهم العلم. وإذا رأوا من أحد تميز خصوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خص معاذ بن جبل وخص حذيفة من اليمان وخص فوق هؤلاء خلفاء الأربعة أيضا وعلى رأسهم الصديق وخص أبا هريرة رضي الله عنه. وهكذا إذا رأى الشيخ من أحد طلابه تميزا ينبغي أن يعطيه ما لا يعطي غيره. لماذا؟ ليس لأن يعني فلانا يعني تميز عن الأقران، لا، لأنه يعتقد أن فلان هذا سينفع الله به قريبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يبذل له ما لا يبذل لغيره رجاء لعله أن يبرز وينفع الله عز وجل به هذه الأمة ويروي هذه الأحاديث كذلك. وفي زمن الرواية الأولى كانت الهمة أوسع من ذلك، بسبب أنه عندما يحمل حديثه حافظ إمام هذا سينشره بالآفاق وسيكون له عشرات فالمئات فالآلاف التلاميذ، وكل من ينقل هذا الحديث له أجر من ذلك، بخلاف ما لو حمل على الحديث واحد سيء حفظ مثلا يروي له الحديث اليوم إذا سأل الغد خلط البداية بالنهاية والأسانيد في المتون، فهذا يعني على سبيل النجاة بإذن الله عز وجل يحفظ العلم ويحب أهله ويحاول أن يجاهد نفسه الحفظ، لكن ليس كهذا الذي من أول مرة يضبط الحديث على وجهه ثم ينقله لعشرات أو آلاف من الناس. يقول لا سيما إذا تفرد، يعني لا سيما إذا كان هذا العلم الذي يبذل قليل في زمانه فيتعين عليه الاحتساب أكثر، بل ذهب عامة العلم إلى الإيجاب في مثل هذه الحال، يعني إذا لم يفعل أثم، لأن بذل العلم من فروض الكفايات، فإذا لم يقم به من يكفي أثمه، فهنا يتعين عليه لا سيما إذا تفرد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وليس من شعار أهل العلم البخل به أبدا، ولهذا قال الله جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين، والقراءة الأخرى بضنين، بضنين أي ببخيل، بضنين أي بمتهم، لا هو متهم في تبليغ هذا العلم وهذا الوحي ولا هو ببخيل به أبدا، يبذله للكل صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الحالة ذكر المؤلف هذه ينتقل فيها الأمر من فرض الكفاية إلى فرض إيش؟ إلى فرض العين، يصير فرض عين على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه يعني تفرد، إذا كان هناك كتب نقول فرض كفاية، إذا قال هؤلاء إذا اجتمعوا قاموا بالمجموع الأمة الحمد لله، لكن إذا تفرد هو صار في حقه فرض عين. قال وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن وليعد إلى أهله وإخوانه حال صحتي أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. من أشهر ما يذكر في هذا الجرير ابن حازم عهد إلى أهله وأول ما اختلط حجبه أولاده، ولهذا صار هو من أصح الناس حديثا. لاحظ عطاء بن السائب راوي مكثر لكن حصل إشكال في حديثه، اختلط حديثه، نعم تميز، لكن مع هذا التميز فقدت الأمة حظ كبير من حديثه، ولو أنه لم يروي بعد الاختلاط مطلقا لما احتجنا إلى تمييز حديثه، عطاء حجب عندما اختلط، فكل ما يروى عن عطاء صحيح صار، أما الآن فتحتاج إلى التدقيق والنظر في حاله. فجرير بن حازم حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شيء مطلقا. وذكر أيضا من هؤلاء عبد الوهاب الثقفي، ذكره أبو داود أنه أيضا حجب، تغير فحجب. وهذا يا أخوان ليس خاصا حقيقة بزمن الرواية، حتى العالم إذا آنس من نفسه تغيرا ووجد أنه بدأت تختلط عليه المسائل والأمور فعليه أن يبين للناس ذلك. لا نقول يحجب، مسألة الحجب كانت في زمن التبليغ والرواية خوفا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هناك الخوف من الفتنة بالفتوى، يتغير عقله ويبتدي يفتي فتاوى خاطئة مغايرة للحق مخالفة له، في هذه الحالة ينبه أو ينبه الناس على ذلك بأن فلان هذا قد تغير ولا تأخذوا عنه الآن. لا شك تجلسون تستفيدون من أدبه وسمته، تستفيدون من الفوائد التي يذكرها عامة من التقريرات التي يقررها في الجملة، لكن إذا جاء يتكلم في حلال والحرام فانتبهوا، فإن الأحاديث تداخلت عليه مثلا أو الأقوال تداخلت عليه وأصبح لا يميز الصحيح من السقيم منها. قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. قال: أحاديث معدودة، يعني الإنسان تغير لكن مثلا ما عنده إلا 10 أحاديث يحفظها كما يحفظ الفاتحة كما يحفظ اسمه، هو اختلف في الأشياء الأخرى في لكن هذا الأحاديث عنده كاسمي، إذا سألت ما اسمك قال اسمي فلان. والراجح في هذا أن يقال وإن كانت كثيرة كذلك، قالوا أنه ما دخله التغير في مرويه فلا إشكال في ذلك، فالتغير اليسير لا يؤثر، كما جرى مع أبي إسحاق السبيعي رمي بالاختلاط وكان حال اختلاط يقرأ البقرة لا يخرج منها حرفا، ويقال اختلط في مثل هذه الحالة. نقصد اختلاط ما يقصد إذن التغير اليسير، يعني لم يكن يأتي لم كان في الأول يأتي بالأمر على وجهه يعد الألفاظ والحروف، الآن لربما روى شيء بالمعنى، لربما مثلا ذكر الراوي ونسي اسم والده ونحو ذلك، تغير يسير جدا بالنسبة لروايته فيما مضى. من الممثل له بذلك حسين ابن عبد الرحمن وابو اسحاق السبيعي وسعيد ابن ابي عروبة، كل هؤلاء يا اخوان وصفوا بمثل هذا، لكن مقصود به عند المقارنة بصغر السن وحداثته في الرواية مع كبر سنه فقط، من هذا الباب لا يختلف، ليس اختلاط كاختلاط ليث بن ابي سليم مثلا او كاختلاط عبد الله بن لهيع لما سئل عنه ابن معين قيل له أبعد احتراق الكتب؟ قال لم يزل مخلصا، يعني استعافته أن الكتب احترقت وما زال على هذه الحالة. سئل علي بن المديني رحمه الله تعالى عن حصين بن عبد الرحمن قال: حديثه واحد وهو صحيح. قيل له: اختلط؟ قال: لا، ساء حفظه وعلى هذا كان ثقة. لاحظ ساء حفظه، يعني تغير شيء بسيط بالنسبة للحفظ، لكن لم ينزل على مرتبة أنه ثقة. فسبحان الله كيف كان هذا من قبل؟ طيب الآن ما زال ابن مدين يقول عنه أنه ثقة، ما هذا التغير يشهد له بأنه ثقة؟ وابن المدينة يقول: بخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها عند علي بن المدينة. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياتي حال تغيري فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، لأن الإجازة بالكتابة، وفي أصل زمن التحمل كتب هذه الكتب وهي منضبطة ما زال الناس يروونها عنه، فإذا تغير ودفع إلى فلان قرروا عني هذا ما يشكر عليه ذلك مطلقا، إلا إذا ظننا أن هذه الكتب قد غيرت أو بدلت فهذا أمر آخر. قال: وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. معنى هذا أنه إذا وعى ما يجيز به فهذه إجازة مقبولة، وإذا لم يعي فهذه إجازة غير مقبولة. هذا التفريق فيه نظر حقيقة، لأنه إذا قلنا حتى لم يقل من وجده وجاله فالوجاله مقبولة عند أكثر أهل العلم. المهم أن تكون الأصول محفوظة، هذا هو المهم. إلا اللهم إذا خشينا أن يجيز كذابا أو وضاعا أو زنديقا، يعني ممكن إذا خرف أن يتبع كتابه إلى زنديق مثلا، هنا بتلاعب في الأصول ينقلها إلى بلد آخر، فهذا هنا نعم لا يقبل مثل ذلك. أما إذا دفع إلى أهل الحديث يرون عنه فليس هناك تفريق بين أنه خرف أو لم يخرف في هذا. قال من الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وهذا أدب رفيع كان يتعامل به الأئمة، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية. والمقول مشهور لا يستوى مالك في المدينة، بس هذه الأقوال كانوا يتناقلون من باب إيش؟ طب العدل مع أهل العلم. وكانوا يقولون من تصدر قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكانوا يقولون من تصدر فقد عرض عقله فإن كان وإلا سقط، من تصدر فقد عرض عقله فإن كان وإلا سقط، يقصدون فإن كان أهلا وإلا سقط. وقال آخر أيضا من تصدر قبل أوانه كان سببا لهوانه، قال شيخنا سليمان وهذا بشرط ألا يعارض بمصلحة راجحة. يقصد كلام ألف من أدم لا يحد مع وجود من هو أولى لسنه، يعني لو صرنا في مجلس هناك أهل علم وظهرت شبهة فسكت كبار أهل العلم وكان فيهم أهل علم آخرون هم أقل منهم سنا أو أقل منهم إتقان لكنهم من أهل العلم، فلا يسأل جميعا أن يسكت مثل هذه الحالة، قد يسكت هذا مجاملة، قد يسكت خوفا أو نحو ذلك خجلا، المهم قد يعتبر الإنسان شيء ما. هنا لا يسع صاحب العلم في هذه الحالة أن يسكت وإن كان هو الأصغر أو الأقل علما، لأن هذه شبهة قد تفسد الآخرين عقائدهم، ففي هذه الحالة يلزم البيان وإن وجد من هو أعلم منه في المكان. هذا كله عند الاجتماع، يعني كله في مجلس واحد، وهنا كبر كبر يعني يبدأ بها الأكبر علما وقدرا. قال وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، على وجه الأدب كما تقدم لا على وجه التحريف. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا من النصح للطلبة، هو لو روى سيكون إسناد عالي أم أقل؟ سيكون نازل في هذا الحال، في هذا الحال يدله يقول هو عند فلان هذا أقصر إسنادا، فإذا حدث به هو أطال إسناد على طلابه، هذا من باب الأدب والنصح لهم. ولذا قال بعده وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة كما روى الإمام مسلم هذا الخبر. الدين النصيحة. وهذا من أهم الأشياء، يعني ينبغي للمعلم أن يصرف طلابه إلى الأهم وإن لم يكن عنده. يعني بعض الناس قد يقع في مثل هذا، يكون هناك فن مهم جدا للطالب وينبغي أن يأخذه، لكن هذا الشيخ ضنين بطلابه، يعني يقول لو قلت لهم شيء لفلان خلاص سيتفرقون عنه، هذا حقيقة من الغش. طالما علمت أن الطالب الفلاني هذا قد هضم ما عندك، هذه مادة فاهمة، فقل له يا أخي عند فلان كذا، إذا بأخذ منه وهو ليس عندي إذا بالآخر، لأن هذا من النصح لطالبي العلم. قال وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم. والمتأمل الآن في بعض أهل العلم تجده يلت ويعجل في مسألة واحدة الليل والنهار، فالطالب يذهب ويجي على هذه المسألة مرارا وتكرارا. إذا قل له طيب نذهب إلى كذا قل لا تذهب، فلا اجلس تعلم واطلب العلم. طيب العلم الذي عندك أنا أخذته وفهمت وهضمت، وعند غيرك علم آخر، كان ينبغي منك أنت أن توجهني أن تذهب إلى فلان وعلا. قال فإن دلهم على معمر عامي، معمر يعني كبير في السن، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. يعني بعض الأحيان في بعض البلدان شخص كبير سن ومشهور ببعض العلوم، لكنه في باقي المسائل أشبه ما يكون بالعام ولا يقيم ذلك المروي، والناس يتهافتون عليه باعتبار أنه الشيخ فلان والقديم وهو الأول أو هو الأكبر في هذه البلدة، يتهافتون عليه. يقول ينبغي على هذا أن ينصح لطلابه وأن يبين لهم وأن يدلهم على ما هو من هو أولى بالتحديث عنه أو بالأخذ عنه. طبعا هذا كله يحتاج إلى الإخلاص والورع والتقى، والله المستعان. وطالب العلم ينبغي أن يهتم بنفسه مثل هذه الأحوال، فالعمر قصير والعلم كثير، ينبغي أن يتوجه ويبحث كي يستفيد من عمره. مسألة هنا نبه عليها شيخنا سليمان أن أهل العلم يتفاوتون، يعني هناك رجل عالم حافظ ذكي لكن القدرة على إيصال المعلومة عنده ضعيفة، وآخر هو أقل منه علم لكن إذا جلست عنده هضمت المسألة تماما، واضح؟ فربما تستفيد من هذا الأقل علما من الأكثر من الآخر الحافظ الذكي الواسع، لأن إيصال معلومة عسير عنده، وربما يكون أسلوبه في الخطاب رفيع، فيجلس الطالب عنده عشان يكون ما يفهم شيء ما يستوعب ذلك. فلا شك أن ذهابه إلى من هو أدنى من ذلك ممن يوصل إليه المعلومة أفضل وأكمل وأولى بالنسبة لطالب العلم. نقف على قول مالك وروى وروي أن مالك رحمه الله تعالى كان يغتسل للتحديث، والله تعالى أعلم. طبعا شوف انت هذا المنصب انت تصل اليه الا بهذا العلم، ليس كذلك؟ صح نيتك لهذا العلم، وان راى الله وان اراد الله بك خيرا وللناس خيرا بهذا المنصب سيوصلك اليه سبحانه وتعالى. ما تقول وصلت اصل طلب المناصب اصلا مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر من طلبها والسعي إليها. الإنسان ما يجعل همة يطلب علم لكي منصب لكي ينفع بها الله جل وعلا. قد ينفع الله جل وعلا بك عالم أكثر ما ينفع بك صاحب منصب. فيما في الأزمة التي اختلطت فيها المسائل الآن يعني المنصب فتنة حقيقة، قضية المناصب الآن فتنة في الناس، ولا تكاد تجد منصب حقيقة في مثل هذا الزمان إلا ولا بد أن يريق فيه دينك. ترقيق الدين هذا أمر كثير جدا موجود. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ابن ماجه، والله ما فريد ابن ماجه يعني تكلم فيها كثير من أهل العلم حقيقة، وغالب ما تفرد به ابن ماجه تجد ضعيف. لا بأس به إسناده، مئة عام؟ لا المحفوظ 70 خريف. صحيح. عليك السلام ورحمة الله. وين إخوانك؟